الجزيرة بودكاست.
تفكك الاتحاد السوفيتي شكل أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، هكذا افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي في الجمعية الاتحادية لروسيا البرلمان الفيدرالي لعام 2005.
уважаемое федеральное собрание, уважаемые граждане России.
علينا أن نقر بأن انهيار الاتحاد السوفيتي كان كارثة جيوسياسية كبرى في القرن العشرين، وكان دراما حقيقية للشعب البروسي. عشرات الملايين من مواطنين الروس وأبناء البلد وجدوا أنفسهم خارج الأراضي الروسية.
تفكك تبعه عقد الإهانة بالنسبة للروس، جمهورية سوفيتية سابقة تذوب في الفلك الغربي، وسياسات اقتصادية ليبرالية زادت من جوع الشعب وفقره. ولا تتوقف واشنطن هنا، بل تتدخل في الانتخابات الروسية لتبقي قدميها على كرسي السلطة. فما قصة عقد الإهانة الروسي؟ وكيف تفكك الاتحاد السوفيتي؟ وكيف مهد هذا العقد لصعود بوتين وتياره الأوراسي؟ أنا أمل العريسي، وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس. أسعد فيها باستضافة الأستاذ كريم الماجري، باحث أول متعاون في شؤون البلقان وروسيا بمركز الجزيرة للدراسات. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم.
أهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة.
أستاذ كريم، تتبع شعور الإهانة يعود بنا للحديث عن تفكك الاتحاد السوفيتي عام 91. عد بنا إلى مرحلة المفاوضات بين واشنطن وموسكو، تحديدا بين ميخائيل غورباتشوف ورئيس الاتحاد السوفيتي السابق وجيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي. ما الذي تضمنته ملفات التفاوض بين الطرفين؟
مفاوضات تمثلت أو تضمنت عدة ملفات. الملف الأول والرئيسي كان توحيد ألمانيا، ومن ثم توسع الناتو. كانت مسألة ربما لم تحظى بالاهتمام الكامل من طرف غورباتشوف حينها، ولكنها كانت مسألة مهمة جدا فيما بعد رسمت واقع العلاقة ومخرجات ما نشهده اليوم من حرب في أوكرانيا وغير ذلك. المفاوضات تناولت مسألة توحيد الألمانيتين بالأساس بشكل أساسي، وكانت جولة جيمس بيكر المكوكية التي وصفت حينها بالمكوكية عبارة عن حث لغورباتشوف للذهاب إلى الموافقة على توحيد الألمانيتين ووقف الحرب الباردة، ومن ثم العمل على مناقشة ترتيبات حقبة ما بعد الحرب الباردة.
أستاذ كريم، إذن بناء على هذه اللمحة على مفاوضات التي جرت بين الطرفين، هناك بداية للتفاوض حول توحيد ألمانيا وليس عن مستقبل الناتو، أليس كذلك؟
في الحقيقة هناك تضارب في الروايتين، طبعا الغربية الأمريكية أساسا والروسية حول هذا الموضوع، وهناك شهادات متناقضة ممن حضروا وساهموا وكانوا جزءا من عملية التفاوض، مثل وزير الخارجية الروسي حينها شيفرنادزا، مثل أمين عام حلف الناتو حينها مانر فونر وغيرهم. ولكن بشكل عام المفاوضات كانت حول ألمانيا، حول توحيد الألمانيتين وما بعد ذلك. مسألة توسع حلف الناتو من عدمه، مثل ما سبق وقلت، أنها كانت في مسارين مختلفين متضادين. هناك من يتحدث عن وعود شفهية من جيمس بيكر إلى غورباتشوف في اجتماعهم في فبراير أعتقد عام 90، عندما قال له بالحرف الواحد أن حلف الناتو لن يتوسع إنشا واحدا نحو الشرق.
أستاذ كريم، رغم تضارب الروايات وما أشرت إليه من وثائق تم الإفراج عنها في الفترة الأخيرة، هناك سؤال يطرح في هذا السياق، وهو ما الذي دفع غورباتشوف في ذلك الوقت إلى الجلوس على طاولة التفاوض على هذه الكارثة الجيوسياسية؟ كما يسميها بوتين.
نعم يسميها بوتين كذلك. وحتى غورباتشوف في مذكراته فيما بعد يعني عبر بمرارة عن مواقفه تلك، ليس ندما عليها وإنما سوء فهمها من واستغلالها من طرف الجانب الآخر الغربي. ما دفع غورباتشوف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات عدة أسباب متداخلة في الحقيقة، منها ما هو داخلي، منها ما هو إقليمي، ومنها ما هو دولي. نعرف أن غورباتشوف وصل إلى السلطة عام 85، ثم فيما بعد كان أول وآخر رئيس الاتحاد السوفيتي. في تلك الفترة من 85 إلى استقالته في 91، ورث غورباتشوف جمهورية أو عفوا إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف، مكونة من عدة قوميات وإثنيات متنافرة ومختلفة فيما بينها ومتصارعة. كانت الجغرافيا في غير صالحه، كان الاقتصاد مهم جدا في عملية موافقة غورباتشوف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم خوضه لتلك المفاوضات والوصول إلى إنهاء الاتحاد السوفيتي كما كان. إذن هناك بعد أول جغرافي جيوسياسي، بعد ثاني اقتصادي وهو الأهم، أن الاتحاد السوفيتي حينها كان ممزقا، كان الشعب لا يجد حتى ما يشتريه من حاجياته، رغم أن بعضهم كان يتوفر على المال. كانت هناك تراجع كبير في أسعار النفط العالمية بتوافق أمريكي وربما كذلك من بعض الدول المصدرة للنفط حينها، حيث كانت روسيا تعتمد أساسا في اقتصادها الممنهج والمخطط له من قبل الدولة على عائدات النفط وعائدات الموارد الطبيعية الأخرى التي كانت روسيا وما تزال تمتلك الكثير منها. إذن البعدين الجغرافي والاقتصادي هما العاملين الأساسيين اللذين دفعا غورباتشوف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة أيضا إلى البعد السياسي وهو ظهور حركات ونزعات انفصالية في عدة جمهوريات مكونة الاتحاد السوفيتي. كذلك نعم قال غورباتشوف أن الناس لا نستطيع متابعة العيش على هذا النحو. إذن كانت هناك عدة إكراهات داخلية وخارجية دفعت غورباتشوف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
بالضبط، هذا يقودنا للحديث عن ملف استقلال الجمهوريات السوفيتية شرق أوروبا ووسط آسيا وفي القوقاز. كيف كانت تبعات هذا الاستقلال على روسيا وكيف أدارته واشنطن؟
نعم طبعا نتحدث هنا عن 15 جمهورية. كانت الجمهوريتين السباقة أو الثلاث جمهوريات السباقة إلى الاستقلال هي روسيا ذاتها، ثم بيلاروسيا وأوكرانيا، وهي تقريبا الدول الأكثر أهمية في الاتحاد السوفيتي سابقا من حيث الثروات ومن حيث المساحة ومن حيث عدد السكان ومن حيث امتلاك أيضا الأسلحة، ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية. اقتصاد كمان كان كذلك كان قوي لهذه البلدان الثلاثة مقارنة بغيرها من البلدان مثل مولدوفا مثلا أو دول البلطيق التي كانت تعيش في فقر، مثل جورجيا وغيرها من البلدان الأخرى التي كانت ضمن الفضاء السوفيتي السابق. بداية كانت حركة الاحتجاج في شكل تصاعدي تمضي أكثر فأكثر، كلما أظهر الاتحاد السوفيتي أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في الاتحاد السوفيتي عن تفهم ربما وعدم تدخل بالقوة باستثناء ما حصل في جورجيا وغيرها، كان غورباتشوف متسامح إلى حد بعيد مع تلك الحركات الاحتجاجية، مما سمح بازدياد زخمها ووصولها إلى حد المطالبة بالاستقلال، وفعلا ذلك ما تم في مرحلة لاحقة. أمريكا طبعا كانت وراء الستار تخطط وتنفذ وتدعم حركة الاحتجاج هذه في أكثر من دولة في الفضاء السوفيتي السابق، وأساساً كانت أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا هي الدول الثلاثة التي دعمتها بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق التدخلات وعن طريق إرسال المساعدات المالية مباشرة أما أو عن طريق قنوات أخرى.
وبدأ بعد بفترة وجيزة أستاذ كريم توسع الناتو بضم عدد من هذه الجمهوريات، فكيف كانت تبعات هذا الضم كما ذكرنا بالنظر إلى تضارب الروايات بخصوص توسع الناتو؟
طبعا الجميع يعرف أن الناتو أسس سنة 52 وكان توسعه الأول في فيما بعد في 55 وضمت إليه بعض الدول، ثم في بعد ذلك تحولت الناتو من 12 دولة إلى 15، ثم أكثر من ذلك، وصلنا إلى 30 عضو حاليا. التوسع الأول الكبير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حصل في سنة 2000، رغم أنه كان مقررا أن يحصل قبل ذلك بعد تأسيس جمعية أو حركة انضمت إليها دول البلطيق مع 7 من الجمهوريات السوفيتية السابقة، انضمت فيما بعد 7 منها إلى حلف الناتو. أول الدول التي انضمت إلى حلف الناتو بعد انهيارها كانت سلوفاكيا، حينما كانت تشيكيا وسلوفاكيا فيما بعد، والمجر وبولندا التي كانت بالأساس هي مقر لحلف وارسو المعادي لحلف الناتو. ثم توسعت تلك الحركة التوسعية أو زاد ضخامها تلك الحركة التوسعية لحلف الناتو لتضم بلدان أخرى، منها بلغاريا، آخر البلدان المنضمة كانت مقدونيا الشمالية وجبل الأسود، قبلها كانت كرواتيا وألبانيا، وقبل ذلك كانت الدول التي كانت في الفضاء السوفيتي السابق، إضافة إلى الانضمام الأول الذي حصل مباشرة وهو ألمانيا الموحدة بعد انهيار جدار برلين وتوحد الألمانيتين. نحن نعرف أن ألمانيا الغربية كانت أصلا في الحلف الناتو، ثم دخلت ألمانيا الموحدة إلى حلف الناتو، ومن ثم بدأ الحلف في التوسع، رغم ما تحدثنا عنه من وعود فهمت بشكل مختلف بين الطرفين الروسي والأمريكي الغربي.
ولم تكتفي أستاذ كريم واشنطن بتوسيع حلف الناتو كما ذكرت، بل تدخلت في شؤون روسيا الداخلية، وبرز ذلك بقوة في انتخابات عام 1996 عندما دعم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الروسي بوريس يلتسين للفوز في الانتخابات. حدثنا أكثر عن هذه الواقعة وانعكاساتها على الداخل الروسي.
في الواقع كانت العلاقة بين بوريس يلتسين والحكومة الأمريكية حينها برئاسة بيل كلينتون علاقة ربما يسميها البعض بعلاقة الخضوع أو التبعية من يلتسين الضعيف داخليا، مثل ما نعرف أنه يلتسين كان زعيما له جمهور أو له مشروعية كبرى في روسيا بين الانتخابات الأولى في 91، ثم ما فتئت تلك الشعبية أن احترأت وتآكلت وصولا إلى سنة 96. في الحقيقة كانت هناك لقاءات سابقة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية حينها بين يلتسين وكلينتون، وكان يلتسين مدرك أنه لن يفوز في الانتخابات إذا لم يتلقى دعما أمريكيا مباشرا من كلينتون، وقد حرص كلينتون على ذلك ليس حبا منه فقط في بوريس يلتسين، وإنما أيضا من أجل تحقيق مصالح أمريكا، حيث تم الضغط أيضا على يلتسين للموافقة على عدة اتفاقات لم تكن الموافقة عليها ممكنة حتى في عهد غورباتشوف. إذن تلقى يلتسين دعما ماديا وسياسيا مباشرا بيل كلينتون، وبتصريحات بيل كلينتون العلنية أنه يريد لهذا الشاب أن يحصل مرة أخرى على ولاية رئاسية ثانية. كانت هناك تسهيلات أيضا كبرى أخرى لإنعاش الاقتصاد الروسي في عهد يلتسين من طرف أمريكا، وموافقة البنك الدولي على منح قروض وصلت إلى أكثر من 10 مليار دولار إلى الكريملين حينها لدعم موقف يلتسين في الانتخابات. حصلت الانتخابات، فاز يلتسين بتشكيك كبير في نزاهتها وفي عملية تزوير واسعة قد تكون طالتها حينها، ولكن المهم أن يلتسين الضعيف حصل على ولاية رئاسية ثانية بمباركة أمريكية ومضى القطار في حاله. هناك حادثة أيضا وقعت فيها أثناء هذا الطلب أو تلك اللقاءات بين يلتسين وكلينتون عن توسيع حلف الناتو حينها، عندما ذكر كلينتون أن التوسع ليس مسألة نعم أم لا، وإنما هي متى وكيف فقط، فطلب بوريس يلتسين من كلينتون أن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الروسية، وفعلا هذا ما حدث رغم الحرج الذي وجده كلينتون حينها من الجمهوريين الآخرين في ولايات متعددة والذين كانوا يدفعون إلى توسيع حلف الناتو في أقرب فرصة ممكنة لضمان أمن أوروبا بحسب ما قيل حينها.
وهنا نود لو تشير أستاذ كريم إلى هذا التيار كما ذكرنا الذي يريد رد الاعتبار والذي برز أكثر مع صعود بوتين إلى السلطة بشكل مفاجئ، يقول المتابعون تكون المختصة؟
في الحقيقة نعم، إذن بسرعة نربط بين الأحداث حتى ننتقل إلى مرحلة صعود بوتين. بوريس يلتسن إذن أدخل البلاد في مأزق اقتصادي كبير. البلد الذي كان إمبراطورية في السابق وكان أهله أو سكانه يعيشون في يعني على الأقل في حالة اكتفاء من أي شيء، فجأة يجد نفسه يقترض، يتلقى المعونات، كانت تلك إهانة كبرى أن تتلقى روسيا المعونات الاقتصادية والمعونات الغذائية من أمريكا ومن غيرها من دول الغرب. هكذا بدأ نجم بوريس يلتسين بالأفول في مقابل صعود ما يسمى بتيار آخر كان يختزل أو يمثله بوتين. هذا التيار هو التيار القومي الذي يسعى إلى استعادة عظمة روسيا المتمثل في عظمة الاتحاد السوفيتي ومن قبله في الإمبراطورية الروسية. كان يرى أن السياسات التي اتخذها كل من غورباتشوف ويلتسين فيما بعده لم تكن صائبة، بدليل أن الغرب لم يقدم إلا على محاولة كسر هيبة روسيا وإبعادها عن الساحة الدولية واتخاذ القرارات بشكل منفرد. صعود بوتين وغيره من التيارات الأخرى وخاصة بوتين لأنه هو الوجه الأقوى الممثل لتلك الحركة، إذن كان نتيجة مباشرة لإفلاس السياسات الإصلاحية السابقة التي اتخذها غورباتشوف ومن بعده يلتسين.
طيب كيف جسد فكرة رد الاعتبار بوتين فور تسلمه إلى سلطة أستاذ كريم؟
نعم، في الحقيقة بوتين سعى إلى إعادة بناء الاقتصاد وهذا ما يحسب له في روسيا، حيث ارتفعت عائدات البلد من تصدير النفط، ثم جاءت فترة ازدهار أسعار البترول والغاز، ومن ثم بدأت روسيا في مد أنابيبها وفي نشر قوتها الناعمة الاقتصادية عبر مد الأنابيب الغاز والنفط وما إلى ذلك، مما جاء بعائد كبير على الدولة واستفاد منه الشعب بشكل مباشر. إذن تحسن في الظروف الاقتصادية، تحسن في الظروف المعيشية، تحسن في الظروف الاجتماعية داخل روسيا، جعل من بوتين بطلاً قوميا داخليا، أنقذ روسيا من هذا مما كانت عليه من إفلاس أو شبه إفلاس اقتصادي. دفع هذا بوتين إلى نشر قوته خارج روسيا، وكان الفضاء السوفيتي السابق هو الوجهة الأولى لبوتين، ليس لإركاع أو إخضاع تلك البلدان وإنما لإيجاد سبل للتعاون فيما بينها. في الحقيقة هنا لابد أن نميز بين فترتين في حكمة بوتين، ربما يعني فترتين أو أكثر، ولكن هناك فترة واضحة المعالم. الفترة الأولى هي محاولة انفتاح بوتين على الغرب بشكل عام وعلى أمريكا بشكل خاص، وكان قد صرح حتى أن روسيا قد تدخل في عضوية حلف الناتو، هذا التصريح كان في 2003. في 2007 تغيرت لهجة بوتين مرة أخرى في عندما حضر في اجتماع ما يسمى في منتدى ميونخ، كانت لهجته صعبة بعض الشيء، مثل ما حكيت وتفضلت قبل ذلك بتذكير بأن توسع حلف الناتو تم في عهد بوتين بشكل رئيسي وبشكل أساسي، وهذا ما دفع بوتين ربما إلى أنني أنا أحاول أن أقدم لكم أيدي مفتوحة لبناء مستقبل مشترك، فيما أنتم يعني تدفعون بحلف الناتو إلى حدود روسيا وتحاولون تهديده. إذن كانت تلك اللهجة، لهجة المرارة لدى بوتين في خطابه أمام مؤتمر ميونخ، حاملة لتلك كل تلك المعاني من الإهانة أو الإذلال أو الاستخفاف أو استبعاد روسيا عن لعب دور دولي في حين أنها شريك رئيسي في السلام وفي السلم الدولي، هذا من وجهة نظر روسيا طبعا. لننسى أيضا أن بوتين كان أول من هاتف الرئيس جورج بوش بعد أحداث سبتمبر ودعمه وفتح الأجواء الروسية ووضع حتى إمكانية لحلف الناتو أو لأمريكا عفوا لاستعمال قواعده العسكرية في دول شرق روسيا. إذن كانت هناك محاولة أولى هذه الفترة الأولى من يد اليد إلى الغرب ومحاولة الاقتراب أكثر من الغرب، ولا ننسى أن بوتين أدخل روسيا أيضا في منظمة التجارة العالمية سنة 2012. إذن كانت كل هذه محاولات من بوتين إلى التقرب من الغرب. في المقابل كانت أمريكا والغرب يعاملون بوتين ربما بشيء من الاستخفاف وعدم الإقرار له بالدور الروسي في بناء السلم والأمن الدوليين.
وكيف انعكست هذه السياسة الغربية على موقف بوتين وسياسته تجاه الغرب؟ وربما أعتقد أن هنا المستوى من النقاش مناسب جدا للإشارة إلى حرب جورجيا وعام 2008 وكذلك عملية ضم القرم عام 2014.
نعم طبعا نحن توقفنا عند 2007 وملاحظتك هنا في محلها تماما. نحن توقفنا عند 2007 بعد خطاب بوتين، كان هناك وعود أمريكية بضم جورجيا وأوكرانيا، حينها غربية أمريكية عفوا، وعود أمريكية بضم جورجيا وأوكرانيا إلى حلف الناتو في 2007. على أن يتم ذلك في 2008 وضع ما يسمى بالماب MAP أو يعني ما يسمى بالعربية كيف ترجمته، هو خارطة عمل مسرعة ربما لإدماج هاتين الدولتين في حلف الناتو. كان رد بوتين مباشرة في 2008 مثل ما تفضلتي بخوض حرب في جورجيا، سميت حرب الأيام الخمس في جورجيا، استعاد فيها خلالها السلطة من طبعا الموالين له في جورجيا وقمع تلك المظاهرات، ولم يكتفي بذلك بل اعترف بالمقاطعتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كدولتين أو كمقاطعتين مستقلتين كدولتين مستقلتين، وهذه كانت إحدى ردود الفعل الفورية المباشرة من بوتين على 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 الوعد الغربي الأمريكي بضم جورجيا إلى حلف الناتو. فيما بعد طبعا مثل ما نعرف أن بوتين رأى أن توسع حلف الناتو وانضمام عضوية أوكرانيا المحتملة كانت هي القطرة التي أفاضت الكأس بشكل كامل، مما دفع بوتين فيما بعد ربما إلى بعد الانقلاب مثل ما يقول هو أو بعد إخراج الرئيس الموالي له في أوكرانيا عن طريق اضطرابات وعن طريق انقلاب دموي يسميه بدعم أمريكي مباشر، دعا بوتين فيما بعد ربما وجد نفسه مضطرا إلى ضم شبه جزيرة القرم التي لا ننسى أن فيها أكثر سكانها يعني من الروس ويتكلمون الروسية، وأصلا هو يدعي أنها كانت روسية وستظل روسية رغم أن خورتشوف مع هو الذي سلمها ربما إلى 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 الأوكرانيين.
إذن هذا التلاقي أستاذ كريم بين الانتعاش السياسي والانتعاش الاقتصادي مدفوعا بهذا التيار الفكري الذي يعيد أو يريد إعادة أمجاد روسيا، وهذا التيار الفكري القومي كما أشرنا الذي يقوده العديد من المفكرين الروس وفي مقدمتهم دوغين أستاذ كريم، يجعلنا نسأل سؤال أخير، هو كيف يمكن استشراف مستقبل روسيا وموقعها بناء على كل هذا التمشي في النظام الدولي؟
نعم هنا أيضا ربما نعتمد على موقفين، الموقف الروسي وكيف يستشرف مستقبل بلده والموقف الغربي الأمريكي. طبعا بالنسبة لروسيا وأنصار بوتين وأنصار الفكرة الروسية يرون أن مستقبل روسيا مضمون رغم ما يتعرض له البلد الآن من محاولات لزعزعة استقرارها وأمنها ومحاولة الضغط عليها من أجل استمرار في حرب تستنزف ربما طاقتها وقدراتها. المهم هنا هو التصور الغربي لمستقبل روسيا أو التصور الموضوعي لمستقبل روسيا. في الغالب يقدم الخبراء والمحللون والمتابعون للشأن الروسي سيناريوهات ثلاثة. السيناريو الأول هو استمرار الوضع على ما هو عليه إلى حد إنهاك روسيا اقتصاديا وربما قبولها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات التي قد تعود بعدها إلى حدود ما قبل 2014. طبعا هذا السيناريو صعب التحقق رغم أنه يعني وارد. السيناريو الثاني هو انتصار روسي في الحرب على أوكرانيا وبالتالي تأكيد الدور الروسي في حال النزاع الدولية بالقوة، وبالتالي إعادة اعتبار إلى روسيا ونشرها كقوة أخرى، وربما تحول العالم من أحادي القطبية إلى ثنائية القطبية بتعاون روسيا مع الصين ومع غيرها من قوى التحررية التي توصف عندهم بالتحررية من الهيمنة الأمريكية. هذا السيناريو كذلك يعتمد أو يتطلب يعني وقت، ويتطلب دعم مالي كبير جدا قد تعجز روسيا الآن، أو هي عاجزة فعلا الآن عن توفيره. السيناريو الثالث هو هزيمة روسيا في هذه الحرب، وبالتالي تراجعها و تركها لكل الأراضي التي احتلتها لعدم قدرتها على توفير المال الكافي والدعم اللوجستي الكافي للمحافظة على تلك الأرض من خلال تواجد جنود مباشرين هناك. هذا السيناريو فيه كذلك ربما جانبين. الجانب الأول هو استسلام لروسيا، وربما أيضا انتهاء عهد بوتين وقدوم من سيخلف بوتين، وهذا غير واضح في الحقيقة، وهذا موضوع كبير جدا الآن مطروح في روسيا، لأنه بوتين لم يترك مجالا لأي شخص آخر قادر على فعلا قيادة روسيا فيما بعد مع ترسانتها النووية، وهذا هو الموضوع الأهم الكبيرة، وخوفا من أن تقع في أيدي قوميين متشددين قد يعيدون روسيا لمرحلة ستالينية وهم أقوياء حاليا. الجانب الثاني من هذا السيناريو الأول إذن هو اندحار بوتين وتسليمه وربما تغييره على مستوى القيادة. الجانب الثاني في هذا هو لجوء بوتين إلى استعمال الأسلحة النووية التكتيكية أولا، ثم ربما الاستراتيجية في وقت ما، إذا رأى أن هزيمته ستكون ليس هزيمة لشخصه فقط، وإنما هزيمة لروسيا وهزيمة للمعسكر الذي يمثله بشكل عام. إذا نحن أمام ثلاث سيناريوهات كلها مخيفة، ونأمل أن ينتج منها سيناريو آخر يعيد التفاوض إلى الساحة ويحكم الطرفان الروسي والأوكراني العقل، الأوكراني طبعا المدعوم من الغرب العقل، وتنتهي هذه الحرب في بأقل الخسائر الممكنة.
وربما الغرب يراهن في هذه الحالات التي ذكرتها أستاذ كريم على سيناريو الفوضى الداخلية في روسيا.
ممكن، هذا ممكن جدا طبعا، ولكن نحن نعرف أستاذ أمال أن بوتين يسيطر على كل الوزارات المهمة والقطاعات المهمة داخل روسيا. هو قرب إليه مجموعة ما يسمى طبقة الأوليغارشيين الذين يدافعون عن مصالحهم، وكذلك المصالح الأمنية الروسية كلها تحت قبضة بوتين القوي. إذن ربما انتظار سيناريو ثورة وفوضى عارمة قد يكون مستبعد على الأقل في الوقت الحالي، نظرا لتمسك بوتين لإمساك بوتين بكل هذه عناصر القوة في الداخل، وأثنان أيضا من حيث أن الشعب الروسي مقتنع في غالبية ربما قد تكون نسبية بأن الحرب هذه وجيهة، وأن لبوتين كل الحق في خوضها دفاعا عن الشعب الروسي. هذا كذلك عامل آخر مهم، أن بوتين لديه ما تزال لديه شعبية تفوق في الحد الأدنى 50% وقد تصل إلى 80% مثل ما تشير إلى ذلك بعض الإحصاءات.
الأستاذ كريم الماجري، البحث الأول المتعاون في شؤون البلقان وروسيا بمركز الجزيرة للدراسات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
أنا من يشكرك أستاذ أمال، أنت والفريق، شكرا لكم.
كان هذا بعد أمس.